السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خطر ببالي هذه الكتب التي تصنف في التربية، وبعضها يزعم فيها الفائدة العظيمة ككتب شكسبير وغيرها، وهذا المربي والذي يذكر لك اقتراحات في حياتك وآداب بشر، فقد يصيب في أشياء مجربة وقد يخطئ. فتجد بعض الشباب عندهم حرص على اقتناء هذه الكتب وقراءتها ولو كانت من 1000 ورقة، يعني مجلد ضخم، وتجده يقرأ في الطائرة ويقرأ في المطار ويقرأ في كل وقت يستطيع أن يقرأ. ثم هذا يدعى نفسه إلى كلام العزيز الحميد الحكيم العليم ليربيه، وهو أعلم به من نفسه وممن سطر في أدبه من البشر، هو رب البشر قرآن. فلا شك، وقد وصلنا مثلا إلى سورة التحريم وقرأنا حينئذ معظم تفسير القرآن، أنك ستجد إن كنت تعمل بما تسمع وتدبر فرق في حياتك وأثر في معاشك وأثر بعد مماتك في القبر. فلا مربي أحسن من كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. على الأقل أن تعلم أن هذا معصوم الكلام عن الخطأ في التربية، لكن فلان الذي يربيك ليس، ربما يبعثك على سوء الظن بالآخرين، ربما يبعثك مخالفة النصوص الشرعية، لأنه بشر يخطئ وهو يربيك، لكن لا تجد أحسن من تربية القرآن. فإذا اقترب من القرآن، اقترب منه، اسمع كلام الله واقرأه أنا الليل، لكن بتفسير، لأن الله قال أفلا يتدبرون، ما قال أفلا يحفظون القرآن، قال أفلا يتدبرون. واليوم التحافيظ، تحافيظ القرآن تمشي على سياسة ناقصة في كل بلدان العالم. قررت مرة أن أشترك من سنين أذكر أن أشترك في هذه التحافيظ، قلت أسمع لمعلم الحلقة، وإذا في المسألة فقط حفظ، ثم قررت أن أعلم أهل الحلقة التفسير، فأعجبهم ذلك جدا وصاروا يحرصون على الحلقة. فما أن جلسنا نحو 3 أيام أو 4 إلى يأتي قرار من الإدارة بوقف التفسير فورا وفقط الاشتغال بحفظ القرآن، وهذا من الخطورة بمكان، إذ الخوارج حفظ القرآن لكنهم قتلوا بالقرآن الصحابة، وبالقرآن قتل الداعشيون آباءهم وأمهاتهم، وهذا في الحديث قال كما عند الإمام أحمد في المسند حين عرق بن عامر: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قال كيف هلاك أمتي في الكتاب؟ قال يتأولونه على غير ما أنزل فيهلكون. كيف يتأول على ما أنزل؟ يقرأ كلام العلماء المفسرين من الصحابة كابن عباس وابن مسعود والتابعين كسعيد بن جبير وابن وطاووس وغيرهم والطبري شيخ المفسرين وابن كثير ونحوهم، ومن آخر من نقل السعدي الذي نقرأ تفسيره مختصرا، يقرأه على وجه الذي أنزل، المعنى الذي أنزل، ثم يهتدي به. أما هكذا يكون شأنه التلاوة والحفظ التلاوة والحفظ التلاوة والحفظ، فكيف هذا يصلح قلبه؟ أفلا يتدبرون؟ التدبر يحتاج إلى درس، إلى دراسة، ولا يأتي التدبر هكذا. الآن قبل فترة أسمع رجل من داعش قتل والده 30 رصاصة، يعني شوف كيف تصل قسوة، تأتي إلى عمل يوم وليلة ربما تجده في بيته القرآن مثل دوي النحل، كما قال النبي تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، لكن بالقرآن يقتلون أباءهم لأنهم تأولوه على غير ما أنزل. فلا بد حينئذ من أن ترتبط بالقرآن تفسيرا وتدبرا وليس فقط حفظا وقراءة، فإنه شفاء لما في الصدور إذا علمت حقيقة معاني كلام الواحد الغفور سبحانه وتعالى، وهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن هنا نذكر كلمة ابن القيم العجيبة في زاد المعاد، قال: وأعجب من بعض الناس يثقون في الأدوية البشرية، يأخذ إذا مرض مضاد حيوي، ويأخذ إذا كان في ماء في رئته لزكس، هذه أدوية قد تصيب وقد تخطئ، ويتركون الدواء الإلهي الذي وصفه الله بنفسه فقال في العسل فيه شفاء للناس فلا يثقون فيه. كذلك نقول يثقون في كلمات الناس من الأدباء من الفرنسيين والغربيين في التربية والآداب، ويتركوا معاني كلام رب الأرباب أن يتدبروها ثم يعملوا بها مع أنها معصومة من الخطأ، وهذا في الواقع أمر عجيب يدل على الغفلة. قال الله تعالى: ولا تكن من الغافلين، وما أنتم وما تحسون وما تشعرون إلا دليل على ذلك، عزوف كثير من الناس عن درس التفسير وإقبالهم على حلقات التمثيليات، يقولون تعالج واقع. أي واقع تعالجه هذه الحلقات والتمثيليات التي تدعو، الحمد لله، التي الحمد لله لكم الله وصحبكم، التي تدعو إلى الافتتان بالحب والعشق والزنا والفواحش نسأل الله العافية، والتي تدعو إلى الجريمة. يعني المخرج أحيانا يرسم للمجرم كيف يسرق، ولما شاهد يتذكر كيف رسم الجريمة ويسرق مثله، ويرسم كيف تلتقي مع عشيقها من وراء أهلها، ويرسم 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 هذا المخرج، ثم يقال في آخر الأمر: والله جميلة التمثيلية تعالج واقع. سبحان الله العظيم، كم خرجت هذه التمثيليات من جيل من بنات ومن فتيات وشبان خانوا أهلهم، خيانة فراش زوجها لزوجها والفتاة لأهلها، نعم، وغير ذلك من الخزايا والرزايا التي مصدرها الافتتان بطريقة البشر في التربية وترك طريقة الرب. إذن أجنحة للمكر والخطر التي تحيط بشبابنا هذه القصص وهذه الكتب التي صنفها غربيون بزعم أنها تعلمك التربية والأدب والنجاح في الحياة، وكذلك التمثيليات التي حلقة بعد حلقة لتجد قلبك في الحلقة الأخيرة قد فسد ولم يصلح، لكن هذا القرآن تقرأه ورقة بعد ورقة، في آخر ما تقرأ قل أعوذ برب الناس، فإذا كنت تعمل بما سمعت، وإذا بقلبك قد شفي من الدنيا والتعلق بها، شفي من الحقد والحسد، شفي من الشرك، شفي من تمني الشر للمسلم، شفي من أمراض وأدواء تحيط به من الكبر وغير ذلك، كما قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. بقي بقايا من سورة التحريم، ثم نشرع في السورة التي بعدها وهي سورة إيش؟ سورة الملك. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في الجزء 29 وقد اقتربنا من ختم القرآن والحمد لله على فضله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، واعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. تبارك هذا لفظ لا يحل إطلاقه إلا على الله، وذلك خطأ العلماء بعض أهل النجد أو بعض العامة يقول تعالى فلان تعش عندنا تبارك علينا، فهذا لا يجوز اللفظ، هذا لا يطلق إلا على الله، فلا يقال فلان تعال تفضل عندنا تبارك علينا، لأن تبارك معناها تنزه عن صفات المخلوقين سبحانه وتعاظم بالصفات تليق بها، ليس فيها شيء من صفات البشر، إنه رب البشر الخالق الرازق المدبر الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فلا يجوز أن تقول تبارك يا فلان علينا، أو أمس تبارك علينا فلان وزارنا وتعشى عندنا وكان عالم فاضل استفدنا منه في جلسة العشاء ونحو ذلك، وإنما يقول يقال يمكن زرنا يا فلان زيارتك فيها بركة علينا، ويكون عالم مثلا والبركة تكون معنوية، بمعنى أنه إذا جلس هو يشرب الشاي يسألون الناس، وهو يأكل يقول لهم آداب الأكل ويستفيدون منه، هذه البركة جائزة. ففرق بين تبارك لفظ تبارك ولفظ البركة كما جاء في حديث أسيد بن حضير لما فقدت عائشة عقدها، ثم تسبب فقد عقدها في شرعية آية التيمم بدل الوضوء. فقال أسيد: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ هذه البركة تسمى بركة معنوية وهي العلم. أما لفظ تبارك فذلك خاص بالله الذي بيده الملك، التصرف في الملك، ملك كل شيء لله، ملك السماوات والأرض، وحقيقة الملك بيده تحت تصرفه وقهره. والملوك هؤلاء الذين ترونهم بأبهتهم وعسكرهم وذسكرهم إنما هم يتصرفون في أملاكهم بإذن الله، وملكهم مؤقت. أما ملك الله سبحانه وتعالى فهو دائم، فالملك إذا الحقيقي له، الملك الحقيقي له. هذا المال اللي بين يديك تملكه ملك حقيقي أنت؟ فلوسك اللي في جيبك هذه 200 ريال 700 ريال في جيبك الآن تملكها؟ لا والله ما تملكها ملك حقيقي. حقيقي بمعنى أنك تخلد بها، ستنتقل إلى غيرك بالبيع والشراء ولا تذهب من جيبك خلاص أخذها من هو البقال خلاص ما هي ملكك، أو تذهب للإرث الورثة بالإرث تذهب الورثة. نعم. أما الملك الدائم فهو بيد الله، فإنه سبحانه وتعالى لا يتحول ملكه إلى غيره، والبشر تتحول أملاكهم إلى غيرهم جل في علاه. والملك والسلطان والقدرة، فهو يملك ملك حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وحتى تعرف ملك الله فتذكر قوله تعالى في يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هل معنى الآية أن قبل ذلك ما كان له ملك يتفرد به؟ لا، لكن كيف لمن، أو في ذلك الوقت لمن الملك يتظهر الذي تظهر حقيقته اليوم؟ لله. وكان الأمر في الدنيا ملتبس عند الناس أنه هذا يملك مال وهذا، لكن هناك يظهر الملك الحقيقي وأنه لله. وهذا ليس معناه أن في الدنيا أن الله يملك ويشترك الناس معه في الملك الحقيقي، هذا شرك أكبر. من تعتقد أن فلان يملك كملك الله يشرك شرك أكبر، من يتصرف في الملك هذا كتصرف الله هذا شرك أكبر، لأن الملك من صفاته سبحانه. فمن اعتقد أن غير الله يملك كملكه أشرك. لكن الملك الذي في الدنيا نسبي، يقال هذا المفتاح، هذا المفتاح للباب، هذا المفتاح للباب، هل معنى أن الباب يملك ملك حقيقي يعني يتصرف بغير إذن الله؟ المهم، وهذا ملك على هذه البلاد، لن يتصرف في شعبه بأمره، مثلا بغلق محلاتهم الساعة 10 وفتح محلات في الصباح الساعة 7، ما يصدر مرسوم ملكي من ملك إلا أن يأذن الملك الذي على العرش استوى وهو الرب الأعلى. لا يستطيع يقرر طول الليل كيف أدير شعبي، أقرر غدا سأمر شعبي أن يفعلوا كذا. فإذا هو يبرم القرار، إذا به إذا ما أذن الرب توقف قلمه عن التوقيع، قال لا لا شيلوا معاملة خلاص ما في، انتهى، لأن الله ما أذن سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. قدرته محيطة بكل شيء، فلا يقدر على شيء ويعجز عن شيء، بل يقدر على كل شيء. ويدل على ذلك قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو على كل شيء قدير سبحانه. وهذا الكلمة لا يجوز وصفه غير الله بها، فلا تقول فلان على كل شيء قدير، بل تقول الله على كل شيء قدير. الذي هذه صفته وهذا فعله، خلق الموت والحياة. الموت هذا لو ما خلق وخلق الحياة لنا فقط، وش يحصل لنا؟ يعني الآن لو خلق الحياة فقط ما خلق الموت، وش يحصل لنا؟ لا، وش يحصل لنا لأبداننا؟ سبحان الله. لو خلق لنا الحياة فقط، أنت الآن حي وأنا حي، ما خلق الموت، وش يحصل لنا؟ ما في موت. إذن لا موت، نخلد، مخلد في مرض، يقعد الإنسان في مرض 700 سنة ما يموت، ويأكله المرض وهو ما يموت، لكنه من رحمته وفضله وحكمته كما خلق الحياة خلق الموت. فلما خلق الموت صرنا نموت، لو ما خلقه لبقينا أحياء نعيش آلاف السنين على مرض على صحة، المهم نعيش. فحينئذ من حكمته أنه خلق الموت. ومن فوائد الموت وحكمه أن العبد إذا تذكر رجع إلى الله بالتوحيد والخوف من عقابه ورب العبيد، فإذا جاء يفعل معصية في المجلس يغتاب شخص غائب، تذكر أنه سيموت سكت. إذا جاء يسرق تذكر أنه سيموت كف يده، لأنه بعد الموت فيه حساب وعقوبة، القبر عذاب القبر حق، ويبعث يوم القيامة وسؤال وجنة ونار. فحينئذ فائدة الموت رجوع العبد إلى عقله وترك تمرده على ربه وعلى خلقه، هذا من فوائد الموت. من فوائد الموت التواضع، يكون الرجل متغطرس من الملوك ويرى الناس هرضا كالذباب، أو يكون من أغنياء الأرض ثم يحضر خطبة جمعة واحدة لخطيب جيد يصف له الموت، وإذا به يصغر في نفسه يقول أنا تنشل أطرافي ودير رأسي يمين وشمال وتخرج روحي ويشخص بصري والناس يقلبوني مثل الشات وارفع في الكفن ويتصدقون علي بالكفن، فيأخذ فيش حينئذ في التواضع إن كان عاقل. ولذلك من كان هذا حاله متكبر ما يحب يسمع هذه السيرة، فإذا قام واحد يتكلم عن الموت يقول ما عندهم إلا الموت الموت، ما يريدون يسمعونه. ليش؟ لأنه يقطع لذاتهم ويحب تكون لذته مستمرة. فإذا سمع خطيبا يذكر الموت يقول ما ذكر إلا هذه السيرة صد النفس الآن، نعوذ بالله. السبب مرض القلب، يبي يعيش في لذات ما يبي يموت، لأنه يقطع عليه لذاته ويقطع عليه أمنياته الجائرة الفاسدة. أما صاحب القلب السليم يذكر الموت، شكر الخطيب وشكر الواعظ، قال ذكرتنا بارك الله فيك، هذا قلبه طيب لأن فيه خير، يبي يعمل للآخرة، فيشكر من ذكر الموت وذكره للآخرة، لأنه يكون كمثل إنسان وفرق كبير لكن للتصوير. قال يا فلان قم، الرحلة بتفوتك، هذه الرحلة فيها تسليم أموال تبلغ 6 مليون، لو ما سلمها في هذه الرحلة وسافر البلد ذيك ضاعت عليه 6 مليون كلها، وما الساعة ما فوقتها. ثم جاء فلان قال قم، فقام وانتبه وذهب وانجز عمله ونجح، في نفسه يذكر شكر هذا الإنسان، يقول فوقني والله، كنت في سكرة النوم وكانت يضيع علي أموال كثير لو ما هذا الإنسان أيقظني. فكذا من تجد قلبه طيب يشكر الواعظ ذكره بالموت، ما ما يفعل ذاك الرجل الذي أعرفه إذا ذكر الموت عنده اشمأزت نفسه وكره، لأنه سيقطع عليه اللذة ويقطع عليه الشهوة والنزهة والتكاثر بالمال والتفاخر، فيكره ذكر الموت. كما أن آخرون أعرفهم أيضا يكرهون ذكر الهرم أصلا قبل الموت. فأذكر شخصا من كبار أثرياء الأرض، صار لي مجلس فذكرت فيه أرذر العمر، فانتقلت على كل حال من كلمة إلى كلمة، فلما بلغت الكلام على وصف الرجل إذا صار في أرذر العمر الذي كان النبي يستعيد منه، لأنه يصبح الرجل في أرذر العمر كالطفل قبل موته، يصبح يتغوط على نفسه، يصبح إذا تأخر الأكل عليه بكى مثل الطفل سبحان الله، ويصبح في حالة تشبه الصغر قبل أن يمشي حتى على رجليه، كما قال الله تعالى: ومن نعمره 60 سنة 70 80 90 ننكسه في الخلق. فلا تفرح بطول العمر، انك تنكس في الخلق، تضعف، يبدأ بصرك يضعف، هذه كلها إشارات قرب الموت، يبدأ الشيء بيطلع منك، نذير وجاءكم النذير. فما أن ذكرت بعض صفات الذي في أرض العمر من كونه يتغوط عن نفسه يبكي، إلا شعرت أنه أدار ظهره وخرج يجري خارج المجلس. ليش؟ لأن هذه السيرة ستقطع عليه الأمنيات، يقول بعد هذه الفلوس والمليارات اللي عندي كذا بسير أنا، إذا ما ودي هالسيرة اسمعها، خلي نعيش واقع الآن. فخرج ولم يسمع كلمة واحدة، نسأل الله العافية. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فهذا يدل على أن السماوات 7، في آية أخرى تدل على هذا، الله خلق 7 سماوات. طيب والأرض؟ ومن الأرض مثلهن. إذن الأرض 7 طباق والسماء 7 طباق. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هذه الآية تدعوك للتوحيد إفراده، لأنه مع كثرة خلقه ما تجد خلل عنده. الإنسان إذا أعطيته عدة أعمال وش يحصل؟ مظنة، وش المظنة التي يقع فيها من كثرة أعطيته؟ مسؤولي عن كذا، مسؤولي عن كذا، مسؤولي عن كذا، يراقب كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، عدة أشغال أعطيته، وش يحصل له؟ خلل، لأن هذا ينسي هذا وهذا ينسي هذا، يحصل خلل عنده. ولذلك شرعت في المصالح المرسلة عند الحكومات التخصصات: وزير مالية، وزير صحة، وزير داخلية، في علمهم بهذا أن لو خان واحد وزير لكل شيء صار فيه إيش؟ عنده إيش؟ خلل. فإذا قيل طيب الملك، الملك يسهل بعد ذلك وظيفته، لأن كل هؤلاء الوزراء يقدموا له ملخص مركز عن أعمالهم وعن هذا، وينظر إليه ويقرها ويمنعه. فالمقصود أن الرب مع كثرة مملوكاته وتصرفاته في مخلوقاته لا يشغله شأن عن شأن، فلا تجد في خلقه من تفاوت سبحانه وتعالى. قال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت لهن أو لغيرهن. من تفاوت أي تباين وعدم تناسب، كما قال: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الذي أتقن كل شيء إيش؟ خلقه. فارجع البصر، يعني أعده مرة أخرى للسماء بنظرة تدبر وتفكر، هل ترى فيها بعد تدبر من فطور صدوع تشقق؟ جعل السماء بناء والأرض فراش، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا تنامون عليها تمشون عليها، إذا متتم تدفنوا فيها، ألم نجعل الأرض كفاتها أحياء أي ظهور لأحيائكم وأمواتها، أي قبور لأمواتكم الأرض. أما السماء فما ترى فيها من فطور، أي صدوع وتشقق. فارجع البصر، ثم ارجع البصر كرتين، كرة بعد كرة، ينقلب يعني يرجع إليك البصر خاسئا دليلا لعدم إدراك خلل. فإذا نظرت نظرة مراقبة وتدقيق لترى خلل، سيرجع لك البصر خاسئ، لن تجد خلل، فتجد الحمد لله. تجد مثلا اليوم من يدرس الإسلام لا للإسلام ولكن للنيل منه، وهم من يسمون بمن بالمستشرقين، فدراستهم دراسة تدقيق لرؤية خلل في القرآن للطعن فيه. فسبحان الله، كما حفظ الله القرآن فلم يتغير حرف فيه حفظ تفسيره، فكلما خرج مستشرق بشبهة وجد من أقلامه الحديث والسنة الرد الذي يصفعه ويرجع له البصر والنظر خاسئا دليلا. يسخر الله أقلام أهل الحديث، كما قيل لولا أهل المحابر لتكلمت الزنادقة على المنابر، فجزاهم الله خير. حسير أي منقطع الرؤية خلل، فلا يرى خلل ويستحسر حين ذلك صاحبه، فتكلم على البصر وأراد من المبصر. كما قال الله تبت يدا أبي لهب، نعم، هل اليدين فقط مقصودة خسرت ولا صاحبها؟ ها؟ صاحبها، البصر حسير صاحبه يستحسب لأنه استعمل بصره في إرادة معرفة الخلل في خلق الله، فإذا فعل سيرجع البصر ذليل خاسئ حسير منقطع الرؤية خلل. ولقد زينا السماء الدنيا القريبة من الأرض، يقال هذا بيننا وبين أول سماء 500 سنة، كما في حديث الترمذي حديث الأوعال، يعني حديث مشهور ضعفه البعض، وهو أن بين الأرض والسماء 500 عام، ثم كل السماء إلى سماء 500 عام. والسماء الدنيا هي أول سماء قريبة من الأرض، هذه السماء الدنيا. إيش فيها السماء الدنيا هذه؟ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، ولقد زينا السماء بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وهذه السماء ينزل الله إليها كل ليلة، السماء الدنيا، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر. بمصابيح، المصابيح معناها النجوم، فإذا قال بمصابيح فالقمر يدخل فيها، القمر كوكب مثل الكوكب، يعني ضوءه ينعكس، أما الذي يتوهج هذا النجم الذي فيه حرارة وفيه اشتعال، هذا إيش؟ ها؟ النجم. فحينئذ الشمس نجم ولا كوكب؟ نجم، تشتعل. كما هل في آية تدل على الفرق بينهما؟ في سورة نوح قال في الشمس ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فالشمس سراج وهاج، لا إله إلا الله، يعني آلاف السنين وهي لم تحترق، تمد الأرض بالحرارة، وبيننا وبينها مسافة بحيث أنك لو سويت جسر لعين الشمس ومشيت بالسيارة بسرعة 140 أو 170 وكان قدر أن في السيارة كل الحياة، كل مرافق الحياة، وكان فيه طعام وشراب، لصرت يمكن في حوالي 27-40 جيل حتى تصل له بسرعتك هذه. ومع ذلك تصل حرارتها لنا في ثواني، أول ما تشتعل تصل حرارتها في ثواني معدودة إلى الأرض. سرعة الضوء والحرارة في ثواني تصل الأرض، لا إله إلا الله. وبيننا وبين أبعد نجم 50 مليون سنة. لو قلت لك بينك وبين الطائف مسيرة يومين، بينك وبين الباحة مسافة 3 أيام، يعني مشي بالبعير 3 أيام. لو قلت لك بينك وبين النجم 50 مليون، ما تصل هذا النجم، لا إله إلا الله. ولذلك قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لتعليم عظيم، لأن المقسم به شيء عظيم، فموقع كل نجم وبعده على الآخر شيء مهول لا يكاد يدرك بالحس من البعد الشاسع. ثم تكون هذه كلها مجرة واحدة، البعد هذا، ثم كل مجرة إلى مجرة ثانية ملايين السنين بعيدة عنها، ثم نفس المجرة أبعاد كواكبها ملايين السنين وعدة مجرات، ثم هذه السماء مع مجراتها واتساعها في الكرسي وموضع قدم الرب كحلقة كخاتم ملقى في فلات في صحراء. يعني الكرسي الصحراء وهذا خاتم، طائر تحلق فيها تجد خاتم يفعل شيء في الصحراء، كذلك الكرسي، كذلك السماوات بالنسبة للكرسي كحلقة في فلات، ثم العرش للكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة، وفوق ذلك الرب يستوي على العرش. لا يخفى عليه شيء من أعمال ولد آدم، حتى مجلسنا ونحن ندارس كتابه يعلم متقلبنا ويعلم مقاصدنا ويعلم كلامنا، ويرى سبحانه وتعالى سائر أعمالنا. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ولقد زينا السماء الدنيا القريب من الأرض مصابيح النجوم وجعلناها رجوم للشياطين. الشياطين هم الذين يسترقون السماء، فإن الشيطان يكون مع كاهن، فالكاهن هذا يتعاقد معه الناس، يعطوه فلوس، يعطوهم أخبار المستقبل، وهو العراف والكاهن أو الكاهن عفوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسألوا عن شيء وصدقه فقد كفر منزل على محمد. فالكاهن يقول للشيطان، يكون عنده شيطان، فوقه شيطان، فوقه شيطان، حتى يكون هكذا، هذا سابح، هذا سابح، هذا فوق سابح، سابح إلى يصل السماء، فيسمع الكلمة من الوحي فتكون صحيحة قبل أن يدركه النجم فيحرقه فيعطيها الذي بعده، ثم يكون ذلك ويكذب معها الكاهن 100 كذبة، ويتعلق الناس بالكلمة هذه وينسون الكذب الذي ذكره. فلا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن فوائد النجوم ما هي؟ زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. والثانية حفظ من كل شيطان مارد، رجوم للشياطين. الثالث وعلامات بالنجم هم يهتدون، فمن اتخذ غير هذا فقد ضل، اتخذها في علم، إذا ظهر نجم معين يتشاءم منها. والنبي قال في الحديث: لا نوء، أي لا تشاءم بالنجوم. بعض العرب من الجاهلية الأولى كانوا إذا ظهر نجم قال: نجم فلاني ظهر، سيكون الفقر والقحط الآن، وستكون المشاكل في البيوت والطلاق، وش دخل هذا النجم؟ جهل، الطيارة شرك، فيتطيرون بالنجوم. والنبي حينئذ أبطل ذلك فقال: ولا نوء، لا عدوى ولا طيارة، وذكر لا نوء. نعم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. هذا العذاب الذي لهم مؤقت ولا دائم؟ دائم. ما الدليل أنه دائم وأنه لا ينقطع؟ فإذا قلت في آية تقول خالدين فيها أبدا، هل الخلود دائم بمعنى التأبيد، بمعنى أنه لا، المعنى الذي يفيد هو البقاء؟ روى البخاري صحيح سعيد يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيوضع بين الجنة والنار، قال أهل الجنة تعرفون هذا؟ يقول نعم وكنا قد رآه، فينظرون يشربون ويقول نعم كنا قد رآه، وكذلك أهل النار، فيذبح الموت فيقال خلود أهل الجنة فلا موت وأهل النار فلا موت. فهذا يدل الخلود أبدي للكافر الذي كفر بالله، ما يصلي، استهزأ في مجلس ما تاب من حتى الموت. يعني بعض الناس وش يفعل من جهله؟ يحضر مجلس وليمة ثم يسخرون بالملائكة، يضحكون وهو يضحك معهم، يقول جاء الملك جبريل فعل كذا، واه واه واه، يضحكون. ثم خلاص اليوم الثاني راح دوامه، وقع اوراق المجلس هذا احسن له مجلس كفر، ولا مات وما تاب، وش مصيره؟ الخلود. لذلك نسيان الذنب الكفري من اخطر الامور، نسي انه وقع في ذنب كفري حتى يتوب منه اخطر الامور. ومن هنا ينبغي المسلم أن يجدد إسلامه إذا شك في كلمة قالها أو شيء، لا يلقى الله بذنب الكفر فيخلد في النار. هذا مثلا وقع في مجلس وليمة، خاض معهم، ضحك على ملك من الملائكة، قل أب الله وآياته ورسولكم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اليوم الثاني صار يداوم ويضحك ويتغدى مع عياله، بعد ذاك المجلس 10-40 سنة، ثم توفي في المستشفى، ما تاب من ذنب الاستهزاء. لما يدفنوا عياله يحسبوه مسلم، يعني يصلي قدامهم. اليوم الثاني صار يصلي لكن ما تاب من ذنب الاستهزاء بالله أو ملائكته، فإذا دفن جهنم وبئس المصير فلا يخرج منها أبدا. ولو علموا عنه أهله كانوا على تقوى ما دفنوه في قبر المسلمين، لأنه كافر ما تاب من ذنب الاستهزاء. فمن وقع في أحد نواقض الإسلام يجب أن يتوب منها ولا يلقى الله بها. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج، لا إله إلا الله. نعم، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، لا شك أنه مصير بائس. إذا ألقوا فيها سمعوا لهم شهيقا، صوت منكر. إذا من أنواع عذاب جهنم التخويف، يحصل رعب لأن لها صوت مفزع، وهي تفور تغلي، تكاد تميز أي تنقطع من الغيظ غضبا على الكافر. كلما ألقي فيها فوج جماعة منهم سألهم خزنتها، سؤال توبيخ، والملائكة كم خزنت جهنم؟ عليها 19، 19 ملك، لكن فيه من العظمة والقوة ما لا يدركه الإنسان، سبحان الله. 19 هكذا قدر الله أن يكون 19، وكان يقدر أن يجعلهم مليون، لكن الله على كل شيء قدير ويخلق ما يشاء ويختار. تكاد تميز من الغيظ. إذا قال يسألونهم ألم يأتكم نذير، ترى هذه الدروس اللي نسمعها نذر لنا، وخطبة الجمعة نذر لنا، ومقالات العلماء في الجرائد وفي الانترنت والواتساب، أخوك يسلك في المجموعة وانت تقرأ، هذا كله نذر لك، لا تحسبها نزهة. والله جزا الله خير، ارسلنا فوائد، ارسلنا الفوائد، جزا الله خير. طيب جزا الله خير، لكن عملت ولا فقط تمتعت بالنظر، بالقاء النظر للعلم؟ العلم شيء جميل كما هو معلوم، كل من حضر درس على شرط المدرس يكون جيد ويلقي شيء صحيح فيه يحس بمتعة عظيمة، لكن العمل، فإن ابن القيم يقول كثير من الناس أو بعض الناس حظهم العلم التلذذ، يقول والله شنف أسماعنا هذا الشيخ بكلام حلو جميل من هالصباح. العمل مقصود العلم، وليس فقط أن تتلذذ بسماع العلم. فاليهود لعلهم تلذذوا، كانوا يحضرون في الصوامع عند مشايخهم أحبارهم عند أحبارهم مثل قول العلم، لكن هذا هكذا إذا خرجوا من الصومعة خالفوا ما يعرفون، كذبوا محمد فلا تشبه بهم. تسمع العلم ولا تعمل به، اسمع واعمل بالعلم، لأن العلم مقصوده العمل وليس النزهة بالسماع. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذا هو سبع عذابهم، أنهم سمعوا الحجة ولم يعملوا بها، سمعوا العلم ولم ينقادوا إليه، سمعوا كلام الرسول كلام الله كلام الله والرسول ولم يقوموا به، فما أعزهم الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. فصاحب المعصية وإن كان ثري غني تراه ذليل في نفسه. وقالوا لو كنا نسمع، أي سمع تفهم أو نعقل عقل تفكر، ما كنا في أصحاب السعير عذاب النار. فاعترفوا حيث لا ينفع الاعتراف ذاك الوقت بذنبهم وتكذيبهم النذر، فسحقا، هذه كذبة تقريع، سحق سحقا لك يا فلان لأصحاب السعير، فبعدا يعني. إن الذين يخشون ربهم أي يخافونه بيش بالغيب، وهم غائبون عن الناس يخافون رب الناس. أما من كان يعصي الله في السر فإذا ظهر للناس أظهر الطاعة فهذا منافق أو في علامات من علامات النفاق. إذا كان وحده بالواتساب أو كذا أو بالجوال يحط مقاطع نساء عري، وإذا صار بين الناس ما يفعل هذا. وقد قال النبي عن أناس يأتون بحسنات كالجبال ينسفها الله، ليش؟ إذا خلوا محارم الله انتهكوها، وهذا من علامات النفاق أن يكون سره غير علانيته. وقد قال بعض السلف استحي من الله كما تستحي على الأقل من رجل صالح عشيرتك. بعض الناس يعصي الله يشرب دخان أو يغتاب، فإذا مر رجل صالح قال اسكت اسكت اسكت، طيب قبل أن يمر هذا ما كنت ترى أن الله يراك؟ فما تستحي منه. روى الترمذي عن ابن مسعود النبي قال استحوا من الله حق الحياء، قالوا إن نستحي، قال ليس ذلك، ولكن نستحى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. الرأس فيه اللسان مثلا والعين والإذن، فلا تسمع إذنك غيبة أو نميمة ولسانك تنطق بشتم ولا تكذيب لرجل عالم، ولا نظرك تنظر إلى مفاتن امرأة ترفع بصرك لها لا يحل لك، أو بشفتيك تقبل امرأة أو تمسها وهي أجنبية عنك حرام، فإن العين تزني وزناها النظر، والفم يزني وزناها القبل، واليد تزني وزناها البطش يصافح امرأة، هذا كله حرام. فإذا كان يستحي من الله فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما هوى، من رأس وما هوى الرأس وما وعى والبطن وما هوى، وليذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذه فائدة الفائدة العظيمة التي يجنيها الخلف، وهم أنهم آمنوا بالرسول ولم يروه. قال وددت أن ألقى إخواني، قال نحن إخوانك يا رسول الله، قال أنتم أصحابي، إخواني هم الذين يأتون بعدكم يعني مثلكم أنتم، متى؟ إذا اتقيتم واتبعتم السنة. قال أناس يأتون بعدي يعني يعملون بسنتي ولم يروني. فقط أشياء قرأت وين؟ أشياء قرأت في كتب بخاري مسلم صحف اجتمع عليه يقرونها. قال حدثنا أخبرنا قال رسول الله، وإذا لم يسمعون وين وينفذ، إذا خرج المسجد سيفعل هذا. هذا هو وددت أن ألقاهم، وددت أن ألقى أصحابي، وددت أن ألقى إخواني، فنسأل الله أن يجعلنا وياكم منهم. وأسروا قولكم، هذا تهديد أيها الناس، سواء أسرتم بالقول أو جهرتم به فإنه عليم بذات الصدور، فكيف إذا نطقتم؟ باب أولى أنه يعلم، إذا كان يعلم سر وأخفى ما يدور به قلبك وتوسوس به نفسك، فمن باب أولى أن يعرف نطقك ويعرف قولك ويعرف بصرك ويعرف سمعك، يعلم سمعك ويعلم بصرك. لا إله إلا هو. كم باقي الوقت؟ يلا نقرأ المسند. إذن الأخ اليوم يخرج غائب، وبداله أيضا الأخ صبري غائب والأخ رضوان غائب، فغدا واحد يتولى القراء يعني بالعبارة العامية. الحجاز منتشر كلمة يزكن، يعني معنى إيش؟ ينبه، زكن عليه، يقول زكن على الصلاة، يعني إيش؟ نبه على الصلاة. فيزكنون على هؤلاء أنهم ما يغيب واحد منهم، على الأقل يبقى قارئ معنا. والأخونا أبو ويس أيضا معنا. إيزين، إذا نقرأنا من مسند أحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أحمد رحمه الله،
حديث رقم
58.
نقرأ.
قال حدثنا عفان،
عفان بن مسلم البصري وهو ثقة ثبت.
قال حدثنا حماد بن سلمة
البصري وهو ثقة معروف.
قال أخبرنا عاصم بن بهدلة
بن أبي النجود صدوق له أوهام.
عن مصعب بن سعد
ثقة.
عن أبيه
نعم سعد
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فأكل منها ففضلت فضله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء رجل من هذا الفج من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة. قال سعد: وكنت تركت أخي عميرا يتوضأ. قال: فقلت: هو عمير. قال: فجاء عبد الله بن سلام فأكلها.
هنيئا له. الله أكبر، الله أكبر، شهادة عظيمة. إسناد هذا الحديث حسن، إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة، لأنه صدوق لكن في الضبط كان عنده أوهام، فنزل على مرتبة التوثيق إلى مرتبة الحسن وهي مرتبة الصدق. وفيه من الفقه أن النبي كان يعين أناس ويشهد لهم بالجنة، وهذا ليس لأحد إلا للنبي، فلا يحل لنا اليوم ولا بالأمس ولا حتى الصحابة أنفسهم أن يعينوا رجل ويشهدوا له بجنة أو بنار إلا أن يكون علمهم ذلك رسول الواحد الغفار صلى الله عليه وسلم. فلا نشهد للمعين لا بجنة ولا نار. نشوف واحد صالح فاضل نقول هذا في الجنة بعد ما يموت، وراء نرى إنسان فاسق لكن كان يصلي نقول الآن هو في النار، ما يجوز هذا. بل نرجو للمحسن، نرجو نقول نرجو الآن في خير هو الآن، ونخاف على المسيء. لكن لا تعين أحد تقول فلان في النار وفلان في الجنة إلا من شهد له الله أو الرسول، مثل عشر بشرين في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، والزبير وهكذا العشر بشرين في الجنة. قال أن النبي أتي بقصعة وهي إناء فيه طعام، وكان فيه طعام، فأكل منها ففضلت فضله. فيه مسألة: هل يلزم الإنسان إذا أكل من الصحن أن ينتهي منه كله؟ ابن عثيمين ذكر فائدة جميلة فقال: هؤلاء يعني الذين يرغمون الإنسان، يقول أكل أكل باقي شوي، أكل من نعمة. وكانوا يقولون وإحنا صغار اللقمة إذا ما أخذ انتهيت منها من الصحن ترى تجري وراك يوم القيامة، وناكل ناكل إلى أن تنتفخ ربنا بطوننا، تخاف من هاللقمة التي إيش تبي تجري ورانا يوم القيامة. هذه خرافة لا أصل لها، بل تأكل على قدرك حتى لو فضلت فضلة. والدليل هذا الحديث، لا يلزم أنه إذا كان هناك ماء أن تنتهي منه كله. قال علام بن عثيمين في هذا الباب أقصد، قال: إن كان هذا يريد أن يجعل بطنه مزبلة، يقول بدل ما تنكف الزبالة تنكف بطني، لأن الفضلة هذه تخرج غائط، فيجوز أن يفضل فضلة من الطعام. نعم لو انتهى الطعام كله من السنة أن تلعق القصعة، تلعق. أما أن تشتد على نفسك وتأكل فوق حاجتك، يقول حتى لا ينكب، طيب ينكب في المعدة وضرك، فإنه سينقلب غائط. على الأقل أكل العصافير، وأكل العصافير ما تأكل غائط، هل أكل العصافير أو رجل في محطة أو شيء فقير. نعم يجيء من هذا الفج. الفج ما هو؟ الفج هو الطريق بين جبلين. هل ذكر الفج في القرآن؟ تولى من كل فج عميق في الحج، وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا، يعني يمشون على رجلهم وعلى كل ضامر البعير المهزول، يأتون من كل فج، أي طريق بين جبلين، هذا يسمى الفج. يجيء رجل من هذا الفج من أهل الجنة، هذا تبشير بالجنة. اشتاق الصحابة أن يعرفوا من هو، من هو؟ قال يأكل هذه الفضلة اللي بقيت سيأكلها، وإذا أكله فهو الذي من أهل الجنة. قال سعد وكنت تركت أخي عمر يتوضأ، فقلت هو عمر؟ في نفسي يقول يكون أخي، حسن الظن سبحان الله، يقول لعله أخي، هذا فيه تمني الخير للإخوان أو حسن الظن. أما اليوم من الأحقاد اللي صارت بين الناس والأشقاء والإخوان، لو حصل مثل هذا اليوم لما وجدت يقول هذا، لا والله أبعد ما يكون، لأن صارت الأنفس دخلها شيء من الشرور والتقاطع والتدابر، نعوذ بالله، سوء الظن. نسأل الله أن يجمع قلوبنا على السنة. قال يكون أخي عمير. قال فجاء عبد الله بن سلام، هذا فيه أن عبد الله بن سلام من المبشرين بالجنة، إسناد حديث حسن، فضم المبشرين بالجنة إلى من تعرف، العشرة وأبو سفيان وثابت بن قيس، نعم، وعبد الله بن سلام، فهؤلاء كلهم في الجنة مبشرين، نعم، وعكاشة سبقك بها عكاشة، فضم هذا في ذاكرتك عبد الله بن سلام إلى المبشرين بالجنة بحسب، والآخرين بحسب الدليل يعرفون. اقرأ.
قال حدثنا عفان
بن مسلم البصري ثقة ثبت.
قال حدثنا وهيب
بن خالد الباهلي ثقة ثبت.
قال حدثنا موسى بن عقبة
الأسدي وهو ثقة.
قال سمعت أبا النضر،
نضر ثقة ثبت يرسل،
يحدث عن أبي سلمة،
نعم ثقة،
عن سعد بن أبي وقاص حديثا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء على الخفين أنه لا بأس به.
طيب هذا الحديث إسناده حينئذ يكون صحيح، ورجاله ثقات، رجال الشيخين كما قال المحقق. وفيه من الفقه أن مسح الخفين مشروع، وأنه بدل، لأنه قال لا بأس. العبادة هل يقال فيها مباح؟ يعني أذكر نقاش حصل بيني وبين بعض المشايخ في الصلاة، صلاة الغائب، متى نصلي على الغائب؟ فبعض العلماء يقول صلي على الغائب إذا ما صلوا عليه، وبعضهم يقول صلي على الغائب إذا كانوا قد سبق مثل النجاشي، وبعضهم قال مطلقا، وبعضهم قال لا يصلي أو كما ذكر عن العلماء. الصواب أن تصلي على الغائب، صلاة الغائب إذا ما صلي عليه، لأن النجاشي ما صلي عليه كما ذكر أبو داود السجستاني بوب عليه. توبات أهل الحديث مهمة، لذلك احرص على الحضور في هذه الكتب، كتب أبو داود الترمذي، تجد فقه هؤلاء الأئمة في توباتهم، ولا تأتي بفقه من عندك لم تسبق إليه، استفد من هؤلاء الأئمة في توباتهم وعلمهم. فقال أبو داود السجستاني في تبويبه باب الصلاة على الغائب، يعني إذا كان مما يليه المشركون، يعني ما صلى على المسلم، فذكر حديث النجاشي. فالشيخ قال نصلي على الشخص يعني إذا لم يصلى عليه، فقل نعم نصلي على الشخص إذا كان له قدم سبق. قلت عمر بن الخطاب توفي فيه قدم، صاحب قدم سبق مثله هو بكر، ما صلى عليه الغائب في الأنصار، إذا يصلى على الغائب إذا لم يصلى عليه. فقال إذا نقول يباح، نقول العبادة، قلت للعبادة ما يقال فيها مباح، إنما مستحب أو واجب كما قال ابن تيمية. ماذا تقول في العبادة مباح إذا توهم التحريم أو كانت على سبيل الرخصة؟ مثل أقصر الصلاة إذا كنت مسافر، إيش تقول؟ يقال يباح لك تقصر إذا توهم التحريم وإن كان في أصلها مستحب. كذلك الخف، إذا كنت تلبس الخف يستحب لك أن تمسح عليه، لكن أصله مباح لأنه بدل الغسل. وللمقيم 3 أيام، للمسافر 3 أيام مع أول مسحة، رعاية 3 أيام مو مع اللبس. فإذا مثلا كنت مقيم ليوم وليلة كما قال علي روى علي مسحت الساعة 12، غدا الساعة 12 تمسح قبل الساعة 12، بعد 12 انتهي زمن المسح، لأنه قال يمسح المقيم يوم وليلة. فالمعيار هو إيش؟ أول مسح. وبهذا ينتهي درس اليوم. إن شاء الله أن يجمع لنا بين حسن النية والخاتمة والعمل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. اليوم لقاء في كتاب اقتضاء الصلاة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.